ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان السبب بدأنا في شرح كتاب بلوغ المرام، وطلب بعض الإخوة طلبا خاصا أن مرام عبادة الله عز وجل، بل هو أفضل من نافلة الصلاة ونافلة الصيام والزكاة والحج. والمحروم من حرم العلم الشرعي، المحروم من حرم العلم الشرعي، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. قال أهل العلم: مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وفي مثل زماننا هذا الذي كثرت فيه الأخبار وكثرت فيه الفتن والآراء والأهواء، الشاب المسلم أحوج ما يكون إلى أن يحصن نفسه بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة الصحيحة. فنهيب بالأخوة أن يلازموا حلق العلم، سواء كانت هذه حلقة أو غيرها من الحلق، حتى يقضوا أعمارهم فيما يقربهم من الله عز وجل وفيما ينفعهم. لقد كان بعض السلف يقول: لا بارك الله في يوم يمر علي ولم أستفد فيه علما جديدا. وعندنا سوى هذا الدرس، عندنا درس غدا بعد صلاة المغرب في المنتقى. الآن نحن في بلوغ، في أول الطهارة، المنتقى في أول الصلاة. أيضا غدا يوم الاثنين درس زاد المستقنع. زاد المستقنع سوف ننتهي من الصلاة إن شاء الله تعالى، والمنتقى في بداية الصلاة، والبلوغ الآن في بداية الطهارة. فالذي يحصل، فالذي يعني يحضر هذا وهذا وهذا يقطع الوقت، يقطع وقت يعني قطع يعني قدرات الفقه من أول إلى آخره بوقت يعني أسرع مما لو درس كتابا واحدا. فمن تيسر له أن يحضر بقية الدرسين، درس المنتقى ودرس زاد المستقنع، فإن هذا حسن. نشرح في هذه الليلة عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم وقال في إناء أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. في رواية أبي داود قال: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث مما انفرد به البخاري، انفرد البخاري بإخراجه عن مسلم. والحديث له شاهد من حديث أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه، وكذلك عند أحمد. وله شاهد أيضا من حديث أنس عند البزار، وبدأ قليل نقرأ المتن حديث أنس. فالحديث صحيح، الحديث صحيح من حيث السند، ويكفي إخراج البخاري لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: إذا وقع الذباب، الذباب هذا مفرد، وجمعه ذبان. قال الجوهري: يخطئ بعض الناس حينما يقول للمفرد منه ذبانه، بل يقال ذبابه، بل يقال ذبابه. وسمي الذباب ذباب كما يقول بعض أهل اللغة لكثرة حركته واضطرابه، سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه. ومن الفوائد أن الحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري أن أبا يعلى أخرج من حديث ابن عمر قال الحافظ إسناده لا بأس به. قال عمر الذباب 40 ليلة والذباب كله في النار إلا النحل. والذباب كله في النار إلا النحل طبعا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعضهم كله في النار لأنه يعذب في النار ولكنه يكون من الأسباب التي يعذب بها أهل النار. قال الشراح ومن عجيب أمر الذباب أنه إذا وقع على الثوب الأبيض كان رجيعه أسود ما يخرج منه وإذا وقع على الثوب الأسود كان رجيعه أبيض. قوله في شراب أحدكم هنا الإضافة مضافة، فسواء وقع في شرابك أو في شراب زيد أو في شراب عمر الحكم واحد. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. قوله فليغمسه الأمر هنا ليس للوجوب، الأمر للإرشاد، لأنه من باب مقابلة الدواء الداء بالدواء، لأنه بقل من باب مقابلة الداء بالدواء. وقد عمل السلف بهذا الحديث كما تقدم، فقد روى البزار عن ثمامة أحد التابعين قال كنا عند أنس فوقع ذباب في إناء فقال أنس بأصبعه فغمسه في ذلك الإناء ثلاثا ثم قال بسم الله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك. قال الحافظ بن حجر ورجاله ثقات. في رواية أخرى قال فليغمسه ثم ليطرح، في هذه الرواية قال فليغمسه ثم لينزعه، في الرواية الأخرى قال فليغمسه ثم ليطرحه. ما العلة؟ العلة ها هنا منصوصة. يقول الأصوليون العلة تنقسم إلى قسمين، علة منصوصة وعلة مستنبطة. فالعلة المنصوصة التي يذكر مع نفس الحديث مع نفس الحكم حكمته ولماذا والسبب الذي لأجله فعل الشارع هذا الفعل، وتكون مقرونة في نفس الحكم كما تقدم معنا في الدرس الماضي في الهرة قال إنها ليست بنجس. ما العلة؟ قال إنما هي من الطوافين عليكم، هذه العلة. قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله إن بعض أهل العلم قالوا العلة أن الذباب ليس له نفس سائلة. الذباب ليس له نفس سائلة، ما معنى نفس سائلة؟ أي ليس له دم، إذا قتلته ما له دم يسيل، هذا معنى النفس السائلة. إذا قرأت في كتب الفقه نفس سائلة مش معناه؟ معناه ما له دم يسيل. قال رحمه الله وليست هذه العلة منصوص عليها حتى الاستنباط، ربما نجد علة أخرى. فقال أما في الاستنباط فقد يقال لأجل عموم البلوى خفف الشارع في الذباب، وهذا استنباط. وأما العلة المنصوصة فيقال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هذه علة منصوصة. وأما القول بأنه ليس له نفس سائلة فهذه ليست علة كاملة، وإنما هي جزء علة، وإنما هي جزء علة. طيب ما الفائدة من قول الفقهاء أن العلة أنه ليس له نفس سائلة؟ الفائدة من ذلك أن يعد الحكم إلى غيره، فيأخذ حكم الذباب كل ما هو من جسم الذباب. مثل ماذا؟ مثل البعوض، مثل الخنفسان، مثل العقارب، هذه ليس لها نفس سائلة، ما لها دم، لو قتلتها ما رأي الدم. والصحيح ما قاله ابن دقيق العيد، وإن كان كلام الفقهاء صحيح، كلام الفقهاء صحيح، لكن لم نأخذه من هذا الحديث، إنما أخذناه من ماذا؟ من أن الشارع حينما حرم الميتة، الآن الشارع حرم الميتة، حرم أكل الميتة، لماذا؟ قالوا لأن الدم محتبس فيها، الدم لم يخرج منها، فلذلك هي حرام. فإذا وجد يعني مخلوق طائر أو غيره ليس له دم ثم مات، فالعلة ليست موجودة فيه، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه دم حتى نقول هو نجس أو ليس، أو ليس أو ليس بنجس. إذا من هذا الباب نقول صحيح أن كل قاعدة مضطردة وهي شبه متفق عليها عند الفقهاء، أن كل ما ليس له نفس سائلة فإنه ليس بنجس. طيب، ما وجه إيراد الحافظ بن حجر هذا الحديث في هذا الباب؟ وجه إيراد ابن حجر هذا الحديث في هذا الباب وهو باب المياه أن يقول لك إذا وقع الذباب أو وجدت ذباب أو ذبان في الماء فلا تغرق الماء، أزح هذا الذباب وتوضأ. لكن هنا الرسول قال فليغمسه ثم لينزعه، قلنا الأمر هنا لماذا؟ الأمر للإرشاد وليس للوجوب، لأنه من باب مقابلة الداء بالدواء. فعلى هذا لا بأس أنك تغمسه مثل ما فعل أنس رضي الله عنه ثم تنزعه ثم اشتعمل تشرب هذا، إن كان ماء أو شاهي أو لبن اغمسه ثم انزعه ثم اشربه. لأن قال قائل هل يمكن أن يستمع في مثل هذا المخلوق وهو الذباب داء ودواء؟ ثم ما الذي أعلم الذباب أن في الجناح الذي يسقط فيه على الشراب أن فيه داء حتى يسقط عليه ولا يسقط على الجناح الذي فيه الدواء؟ هذا يقوله من لم يستسلم لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما من استسلم وخشي أن يكون من قال الله عز وجل فيهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما، قال الله عز وجل أعلم بخلقه وهو خالق الذباب. وقد قال تعالى الذي أعطى كل شيء، قال من ربك يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولو تأملت جميع المخلوقات غير الإنسان، حتى الإنسان لا شك الله أعطى عقل، لكن غير الإنسان الذي ليس له عقل، لوجدت ماذا؟ لوجدت أنها تحيا حياة منظمة عجيبة. تأمل حياة النحل، تأمل حياة النمل، تأمل حياة إلى غير ذلك. ومن ذلك ما ومن هذا أيضا ما أخبر نبيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذباب إذا سقط الشراب فإنه يقدم الجناح الذي فيه، إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. عنده عقل؟ ما عنده عقل، لكن الله عز وجل هو الذي هداه لهذا. فأنت لما أخبرك الشارع أن فيه داء بيّن لك أيضا ما هو العلاج، قال الجناح الثاني فيه دواء، فخذه من الشراب ثم اغمسه مرة أخرى. فإن قال قائل حب أني لا أريد شرب هذا الشاهي أو هذا اللبن لأن نفسي كرهته، نقول ولو أنك لا تريد شربه، فإذا وقع فيه فإنك من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغمسه ثم تطرحه، وإن شئت بعد ذلك أهرقت الماء، إن شئت بعد ذلك أهرقت الماء أو أهرقت الشاهي، لكنك تتأدب وتمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ملاحظة أخرى، بعض الناس مثلا يرى ديار الشاهي وقع فيه ذباب، يأخذ الذباب ثم يطرح. هل هذا امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال ثم فليغمسه ثم ايش؟ يعني اغمسه مرة أخرى. فأنت ما غمسته، أخرجته فقط لم تغمسه. فربما جاء أحد بعدك طفل ولا غير وشرب هذا الشاهي وتضرر، فإذا ماذا تفعل؟ تغمسه فليغمسه ثم لينزعه، إذا أخذته أعده مرة أخرى، ثم بعد ذلك إن شئت شربته وإن شئت أغرقت الماء. في رواية أبي سعيد عند أحمد والنسائي وابن حبان وصح الحديث قال لا وقع الشراب في طعام أحدكم، ولا يتصور أن يقع الشراب في الطعام فيغمس. فنقول إن الطعام هذا يكون من النوع الذي مائع مثل الشوربة مثلا، الشوربة فيها مائع يمكن أن تغمس فيها، يمكن أن تغمس فيها الذباب. وأما ما عداه من الرز لا، ما يقال تغمس الذباب إيش في الرز، لأن الحديث لم يأتي على هذا الوجه. وأما الطعام كما قال الشراح قال الطعام الذي يشبه السائل، بحيث أنه إذا وقع فيه الذباب تأثر الطعام بوقوع هذا الذباب. هناك مدرسة في هذا العصر ظهرت وهي موجودة، لأن قرأت في كلام الشراح أن هناك من كان في ذاك الزمان عندهم أنكر من هذا الحديث وقال العقل ما يقبل هذا، لأن الذباب كله قدر وكله وسخ، فكيف يقال اغمسه وانزعه؟ في الحقيقة نقول هذه، وهذه موجودة مدرسة العقلانية التي نشأت في مصر معروفة، هم الذين ردوا هذا الحديث من ضمن الأشياء الكثيرة المتكاثرة التي ردوها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا هذا الحديث وقالوا العقل لا يقبل هذا وهذا قدر. قال بعض المعاصرين من أهل العلم وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ما أدري هو الشيخ قرأ أو أنه بلغه ذلك، يقول أنه اكتشف في بعض البلاد الأوروبية أن الذباب إذا وقع في الشراب فإنه يفرز مواد بكتيرية، وهذه المواد تعتبر سامة ضارة. وفي الجناح الآخر له إذا غمسته مرة أخرى أفرز مواد يقال لها مضاد البكتيريا، يقال لها مضاد البكتيريا. فنقول أنتم أيها العقلانيون أنتم علمتم شيئا وفاتكم أشياء، أنتم علمتم أنه فيه قدر، ولكن ما علمتم أن فيه شفاء، والله عز وجل ورسوله أعلمون أعلم أن فيه شفاء. فحينئذ لا مجال لرد النصوص بالعقل. إذن استفاد من هذا الحديث أنه إذا وقع الذباب أو ما يشابه الذباب مما لا نفس له سائله في الماء، فإن الماء يبقى على طهارته ولا يتنجس، يبقى على طهارته ولا يتنجس. ثم قال عليه رحمة الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قبل أن نبدأ بشرح الحديث نتكلم على قوله أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، ما معنى حسنه؟ الحديث على ثلاث مرات، إما أن يكون الحديث صحيحا، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون ضعيفا. فالحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط خمسة، ما يذكر لنا هذه الشروط يا أخوان؟ الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذا هو الحديث الصحيح. الحديث الحسن على وجهين، إما أن يكون حسن لذاته وإما أن يكون حسنا لغيره. فإن كان حسن لذاته فهو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، وهي الاتصال والعدالة وعدم العلة وعدم الشذوذ، إلا أن الشرط الثالث وهو الضبط في الحديث الصحيح قالوا تام الضبط، وفي الحديث الحسن يقال خفيف الضبط. هذا الحديث الحسن لذاته. هناك الحديث الحسن لغيره. ما هو الحديث الحسن لغيره؟ يأتينا حديث بإسناده رجل ضعيف، ثم يأتينا حديث، ثم يأتينا طريق آخر لهذا الحديث وفي إسناده أيضا رجل ضعيف، أو يأتينا شاهد لهذا الحديث عن صحابي الآخر وفي إسناده ضعيف. إذا جاهل الضعيف وجاهل الضعيف ولم يكن الضعف شديدا بحيث قال الرجل مثلا متروك الحديث أو يقال ضعيف جدا، لم يكن الضعف شديدا، فحينئذ ينجبر ضعف هذا بهذا ويقال حديث حديث حسن. إلا أنهم اشترطوا للحديث الضعيف الذي يتقوى بغيره ثلاث شروط. من يذكر الشروط يا إخوان؟ وأن يكون في الضبط، لو كان الضعف في العدالة ما يمكن يتقوى الحديث، أن يكون الضعف بالضبط. وإيش بعد؟ أن لا يخالف من هو أوثق منه. ومن بشرط ماذا يا إخوان؟ بشرط أن يتابعه من هو مثله أو فوقه، أن يتابعه من هو مثله أو فوقه. وأما الحديث الضعيف هو هذا نفس الشيء. وأما الحديث الضعيف فهو الذي اختل فيه أحد شروط الحديث الحسن. من قول نقول الحديث الحسن. هذا الحديث هو من باب الحسن لغيره، فإن فيه ضعف لكن له ثلاث شواهد، من حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وحديث تميم الداري، هذه كلها اجتمعت فصار الحديث حسنا. وللحديث سبب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يجبون أسلمة الأبل وهي حية يعني وإليات الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نأتي إلى ألفاظ الحديث، ما قطع من البهيمة، وش البهيمة؟ قال في القاموس البهيمة كل ما له أربعة أرجل ولو كان يمشي في البحر، ولو كان من حيوانات البحر، ولو كان من حيوانات البحر. وقالوا أيضا البهيمة مأخوذة من الإبهام وهو عدم الإفصاح، فالشاة مثلا أو العنز إذا صار به بلاء أو صارت مرض مريض أو صار عطشانة هي تفصح عن شيء؟ ما تدري ايش تقول أنت، صح ولا لا؟ إبهام بهيمة. ولذلك قال رجل مبهم إذا كان إيش؟ إذا كان مجهولا. لكن جاء رجل في الإسناد قال عن رجل، يقال في الإسناد رجل مبهم، لماذا؟ لأنه غير معروف. فالبهيمة لا تستطيع أن تصح، لا تستطيع أن تصح عن نفسها وعما تريده من الطفل يعني. فحينئذ قيل لها ماذا؟ قيل لها بهيمة. لكن لا يقال غالبا للبهيمة بهيمة بهذا اللفظ إلا الغنم من المعز ومن ماذا؟ ومن الضأن. ما تقول للإبل أنت إيش؟ ما شفت إذا شفت مثلا بعير ما تقول بهيمة، هو صحيح بهيمة، لكن العرب ما تبقى عليه، هو داخل في بهيمة إيش؟ في بهيمة الآن، لكن غالبا يعني اختص هذا اللفظ بماذا؟ بالمعز والضأن، يقال لها يقال لها بهيمة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وسوى الحديث واضح أنهم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون إليات الغنم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، لا يجوز أكله، لا يجوز إيش؟ لا يجوز أن يؤكل. هنا الرسول يا أخوان ما قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس. وإن كنا الآن حنا في باب ماذا؟ في باب نحتاج إلى كلمة نجس، لأننا في المياه. قالوا لأن هناك من الحيوانات ما لو قطع منه شيء وهو حي لجاز أكله مثل ماذا؟ مثل السمك. ولماذا ما السمك يجوز أكله؟ لأن أصلا ميتة السمك حلال، وحنك لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. استثنى العلماء من هذا الأشياء، استثنوا فأرة الغزال، قالوا مسك الغزال وفأرته. وش مسك الغزال وفأرته؟ هذا نوع من أنواع الغزلان جعل الله عز وجل فيه، مثل السرة تكون في موضع السر عنده، هذه إذا عدوت خلفه بشدة صارت تنزل منه سبحانه شيئا فشيئا حتى تخرج فيخرج من المسك أحسن الطيب. قال العلماء هذا مستثنى الحديث، فلو قطع لم يكن نجسا بل هو طاهر. لماذا؟ قال لأن هذا العمل في عهد الرسول وهذا مشهور عند أهلهم ولم يخالف فيه هذا أحد، أنه ماذا؟ أنه طاهر. أيضا استثنى العلماء شيئا آخر، هب أن بعيرا ند منك وتوحش ولا تستطيع عليه إلا ماذا؟ إلا بأنك تضربه منه ومنه، حتى فلما ضربته وقال بك قطعت رجله. قالوا في مثل هذه الحالة يجوز أكل الرجل ولو كانت مقطوعة، بشرط ماذا؟ بشرط أن يذكى هذا البعير أو تذكى هذه الناقة. لماذا؟ الرسول أمر بهذا وقال كله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر، والأمر الثاني ضرورة. أنا ما أستطيع أمسك بهذا البعير إلا لماذا؟ إلا بهذه الطريقة. وربما ما استطعت أن أصير إلا بعد أن أقطعه قطعا، فيقول لي لا تأكل ممسك منه، لم أسد منه شيئا. إذا هذه الصورة استغنيت. إراد المؤلف في هذا الحديث في هذا الباب، يقول لك المؤلف لو وقع شيء مما ذكر في هذا الحديث مثل ماذا؟ مثل أي شيء يقطع من البهيمة والحية ثم وقع في ماء، فإن هذا الماء يتنجس، إن هذا الماء يتنجس. طبعا يستثنى من هذا شيء آخر يا أخوان، يستثنى من هذا الصوف الذي على ظهر الدابة يجوز أخذه، واضح لا؟ لأنه ليس لحما وهو طاهر. ثم قال المؤلف باب الآنية عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الآنية جمع إناء، وأجمعوا نذكر ما أجمع عليه العلماء، أجمع العلماء على أنه لا يجوز اتخاذ الآنية من الذهب والفضة. وأما ما عدا ذلك فإنه يجوز اتخاذ الآنية منه، فيجوز مثلا اتخاذ الآنية من النحاس، كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضع من تور في تور من صفر. وش الصفر؟ النحاس. ويجوز أيضا أن يكون ماذا؟ ويكون من جلد، حيث أنس قال: وكان معي إداوة. وش الإداوة؟ إناء صغير من جلد، كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول يستنجي بها ويتوضأ بما فيها من الماء. كذلك يجوز أن يكون من الخشب ومن الجلود، كل هذه يجوز أن تتخذ منها، ومن الفخار أن تتخذ منها الأواني. لكن الشارع نهى عن بعض الاتخاذ الآنية من الذهب والفضة، فقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. هنا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يدل دليل آخر على أن المراد به الكراهة، وهنا لم يدل دليل آخر على أن المراد به الكراهة، بل أجمع العلماء على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، إلا أنهم اختلفوا في العلة التي لأجلها نهى الشارع عن الشرب في آنية الذهب والفضة. فقال بعض أهل العلم العلة في ذلك أن الناس لو استخدموا الأواني من الذهب والفضة لضاق ذلك على النقود، ضاق ذلك على النقد، فما استطاع الناس أن يحصلوا على الذهب والفضة ويعملوهما على شكل سبائك أو يعمل على شكل نقود فيتبايعوا بها، وحينئذ لا تتم مصالحهم. فالرسول نهى عن ذلك حتى لا يقل النقد عند الناس. وقال بعضهم بل النهي لأجل أنه يكسب الإنسان فخرا وخيلا، فلذلك الرسول نهى عنه. وقال بعضهم النهي لأجل أنه يكسر قلوب الفقراء، فيه كسر لقلوب الفقراء. وفي الحقيقة أن جميع هذه العلل منقوضة. أما القول بأن هذا يضيق النقد فهذا فيه نظر من أوجه. الوجه الأول، لو كان الأمر كما يقولون لما جاز للنساء التحلي بالذهب والفضة لأن هذا يضيق النقد. الأمر الثاني أنه أصلا ما جاءت عادة الناس، غالب الناس أن يتخذوها من الذهب والفضة، إنما هي فئة قليلة من الناس، فإذا هذه العلة ليست صحيحة. أما قولهم أما العلة الثانية وأن فيه فخر وخيلاء، يقال الفخر والخيلاء في كل شيء، ليس فقط في الذهب والفضة، الفخر والخيلاء في كل شيء. في الملبس وفي المسكن وفي المركب وكل هذا يحصل فيها ايش؟ يحصل فيها فخر وخيلاء. وأما قولهم إن فيها كسر لقلوب الفقراء فهذا أيضا فيه نظر، لأن كسر قلوب الفقراء يحصل بأشياء كثيرة ولا تضبط بضابط معين. ومثل ما قلنا قد ينكسر قلبه إذا رأى دار هذا الرجل أوسع من داره، أو رأى مثلا ما سيارة هذا الرجل أحسن من سيارته، إذن هذا ليس بضابط صحيح. قال ابن القيم رحمه الله العلة فيها أن مستعملها يحصل له من الكبر ما ينافي العبودية، الظاهرة، يحصل له من الكبر ما ينافي العبودية الظاهرة. ولذا قال فإنها لهم في الدنيا، لأن الكفار ليسوا أهل عبودية، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه العلة ليست بعيدة. ونضيف على كلام القيم فنقول بل يقال أيضا إن العلة فيها زيادة على ما قاله ابن القيم هو النهي عن التشبه بالكفار، النهي عن التشبه بالكفار، فإنهم هم المنغمسون في الدنيا، وهم الذين غالبا يتخذون هذه يعني يتخذون الأواني وغيرها من الذهب والفضة. إذن العلة ما هي يا إخوان؟ نقول العلة أن الرسول قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فكأنه أراد أن لا نشابه الكفار، والشارع حريص جدا على أن لا يقع المسلم في مشابهة الكفار، فأمر مثلا بصب اللحى ونهى عن شق الجيوب ولطم الخدود، وقال إنه من دعوة جاهلية إلى غير ذلك في الأشياء كثيرة. قال هذا الشيء ثاني جاهلية، ما هو واضح حقوق التشبه بأهل الجنة، إلا أن يقال يعني يقول الأخ من الشوكاني يقول لأن العلة أن لا نتشبه بأهل الجنة. قد يقال مثلا يا أخوان أن الشارع في القرآن الكريم الله عز وجل أراد منا أن نزل في الدنيا، صح ولا لا؟ وجعل الزهد على وجهين، إما زهد واجب مثل إيش؟ ترك الذهب والفضة، وإما زهد مستحب، هو الزهد الذي ترك ما لا ينفع في الآخرة، واضح ولا لا؟ كل هذا يعني داخل في إيش؟ يقول أن مشابهة الكفار، وداخل في قول ابن القيم أنه ينافي العبودية أيضا، يعني النهي حتى لا يشابه الإنسان أهل الجنة فيركن إلى الدنيا ويريد البقاء فيها وعدم الخروج منها، فينسى طاعة الله وينسى عبادة الله. اللحى. يقول خالف المشركين أو خالف المجوس فإنهم لا يصبغون لحاهم. وشلت أنا؟ أي نعم، هذا المقصود يعني. طيب هنا يا أخوان كل كلامنا هذا الآن لما تكلم إحنا في العلة نريد أن نصل إلى شيء معين. الرسول هنا الآن نهى عن ماذا بالنسبة للذهب والفضة؟ نهى فقط عن الأكل والشرب. فهل يجوز أن يتخذ الإنسان الذهب أو الفضة في غير الأكل والشرب؟ مثلا يجعل مقابض أبواب داره ذهب، يجعل قلمه ذهب، يحط عنده تحف في منزله ذهب. ذهب الظاهرية إلى الجواز وقالوا نعم الشهر ما نهى إلا عن الأكل والشرب، ولم ينهى عن ماذا؟ ولم ينهى عن بقية الاستعمالات، إنما نهى عن الأكل والشرب. أجاب الجمهور وقالوا إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب ولم يذكر بقية الاستعمالات لأنه الأغلب، لأنه الأغلب. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم علل في آخر الحديث علة، فقال فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة. ولو أن المسلم جعل مقابض أبوابه ذهب وجعل قلمه ذهب وجعل التحف في منزله ذهب، هل انتفت عنه مشابهة الكفار؟ ما انتبهت عنه مشابهة الكفار، بل ربما هو أبلغ. واضح المكان كان يتلبس بالشرب بالذهب، لكن أنت وش ليش لماذا تضع مقابر الأبواب ذهب أو تضع مثلا التحف ذهب؟ لا شك أن هذا أولى بالتحريم من ماذا؟ من الشرب بالذهب والفضة، لأن هذا له ماذا؟ له داعي. وأنا قد أقول الإنسان متى يتلذذ بالشرب بالذهب والفضة، لكن هذا ليس له داعي، بل هو أشد ماذا؟ أشد منافاة للعبودية، أشد منافاة للعبودية من الأول. والقول الصحيح وقول من؟ القول الصحيح وقول عامة أهل العلم والجمهور. ولذلك قال ابن القيم لا يعني يوجد عالم عاقل يقول بجواز بقية الاستعمالات ويمنع استعمالها في الأكل والشرب. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. إذا نهى الشارع عن أكل في آنيتها، عن الأكل فيها وعن الشرب فيها، ثم عللها إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا أيضا يدل على أن المسلم في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يكون مقتصرا على ماذا؟ على ما يبلغه وعلى ما يعينه فقط على طاعة الله عز وجل، حتى لا يقع في مشابهة الكفار. والمسلم في مثل هذه الحالة مع أنه يأكل طيب وينكح طيب ويشرب طيب، في مثل هذه الحالة هو في سجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنته وجنة الكافر. فالكافر كالبهيمة يستمتع ويتمتع في هذه الدنيا، وأما المسلم فهو محكوم من الله عز وجل، محكوم من الله عز وجل بأحكام شرعية تجعله لا يصل إلى مرتبة البهائم كما وصل إليها غيره من الكفار. نعم. الأخ يقول هل قول رسول الله فإن لهم الدنيا أن هذا للإباحة لهم؟ نقول لا، ليس هذا على وجه الإباحة، لكن على وجه ماذا؟ على وجه أن هذا هو الواقع، أنهم يستخدمونها في الدنيا وهم في ذلك مخالفون لأمر الله عز وجل، واقعون في معصية الله عز وجل. هنا مثلا المؤلف آخر حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يقال سلسلة وسلسلة. يقول إذا كانت طويلة من غير ما يكون لها حلق يتصل بعضها بعض فهي بفتح سلسلة، وإذا كان لها حلق يتصل بعضها بعض فهي سلسلة، هكذا قال بعض أهل العلم. أخذ العلماء قال العلماء لا يجوز أيضا، لا يجوز أن يشرب أو يستعمل المموه، مو بالذهب والفضة، المموه بالذهب والفضة، المطلي بالذهب والفضة، لأنه داخل في النهي. فمثلا بعض الأشياء الآن من الذهب والفضة أصلا مثلا نحاس، لكنها تطلع تطلى بذهب نقول حكم واحد، الحكم واحد. طيب، فإن قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، نقول الفقهاء قالوا بجواز هذا، لكن اشترطوا لهذا شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان محتاجا إلى وضع هذه السلسلة. الرسول كسر قدح الرسول فاتخذ مكان الشعب أي الكسر سلسلة من فضة، لأنه ربما لو اتخذ حديد أثر على طعم الماء، فاتخذ الرسول سلسلة من فضة. إذن لماذا اتخذ الرسول؟ اتخذ وهو محتاجا إليها. الأمر الثاني قالوا أن تكون الضبة يسيرة، ما بيروح مثلا يصير عنده شيء كبير من الأشياء الأشياء الثمينة ثم يقول والله أنا بربطه فضة أو بربطه بسلسلة من فضة ويحط السلسلة مترين ثلاثة أمتار، شو يقول؟ نقول لا، هذا حرام ولا يجوز، لأن السلسلة التي اتخذ الرسول إنما كانت يسيرة وقليلة. واضح؟ إنه يقول يجوز اتخاذ الضبة لكن بشرطين، الشرط الأول أن يكون الإنسان محتاج إليها، الشرط الثاني أن تكون يسيرة. طيب، هل يجوز له أن يشرب من عند جانب هذه السلسلة؟ نقول نعم يجوز، طالما أن الشارع أذن لك باتخاذها فهو يأذن لك باستعمالها، ما في مانع أن تشرب ولو من جانب هذه السلسلة التي من الضبة. ما سوى هذا من من الأشياء الثمينة هل يمنع الإنسان مثل الياقوت والمرجان والزمرد وما يسمى، هل يمنع الإنسان من يتخذ إناء منها؟ نقول لا، ما يمنع. لماذا؟ يعدم الدليل، ما عندنا دليل على. والأمر الثاني أنه نادر من يستعمل هذه الضاحش لأكل أو لشرب، نادر من يستعملها من الناس لأكل أو شرب. كيف؟ أي لا، ما في منع أبد. بعض الفقهاء قال ولا يشرب، قال زيادة بعد ولا يشرب من مكان السلسلة، واضح؟ أجاب الآخرون وقال ما طالما أن الشارع أباح أن تتخذ فإن هذا إذن بإباحة ماذا؟ أن تستعمل، ولا بأس بذلك. إيش قلنا إحنا آخر شيء توه؟ ألا في أشياء؟ طيب ألا طبعا المؤلف هنا اختصر حديث حذيفة، البخاري رواه بهذا التمام، رواه بسنده عن عثمان بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، فسقاه مجوسي فلما وضع القدح فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، يعني يقول لولا أني نهيته غير مرة لا يأتيني بهذا القدح من فضة لم أفعل به هذا، لم أفعل هذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج. المؤلف اختصر هذه ولا ذكرها، لعدم الحاجة إليها هنا. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قد يقول قائل ألا يستنبط من هذا الحديث جواز اتخاذ الإناء إذا كان من فضة؟ منين؟ ها؟ من وجودي عند حذيفة، واضح ولا لا؟ نقول هذا لا، لا يستفاد منه هذا الشيء، لأن حذيفة أنكر هذا الشيء، واضح ولا لا؟ ورماه به، هذه مسألة. وأما كونه يتخذه حذيفة فهذا بعيد جدا، لكن ربما أن حذيفة أصابه في بعض المغانم فهو يريد ماذا؟ يريد أن ينفقه يوما بعد يوم وما تيسر، وطلب مرة أو مرتين، وهذا الخادم المجوسي يأتي لهم بهذا القدح ولذلك ضربه به. المقصود لا يؤخذ مثل هذا الأثر دليل على ماذا؟ دليل على دليل على جواز اتخاذ آنية الذهب أو الفضة. أيضا استدلوا بأن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلفل من فضة تضع فيه إشارات للنبي صلى الله عليه وسلم. جلفل يعني شيء يسير يصير فيه تجويف فتضع فيه الشعرات تحتفظ بها شعرات من يستشفون بها. فهذا قال أيضا دليل على ماذا؟ دليل على جوازه. وأجاب الجمهور بأن هذا أولا وضعت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم والرسول لا شك أنه يتبرك بكل بعرقه وببساطه وبكل شيء فيه عليه السلام حتى بشعره. فحينئذ لا يجوز أن يعمم هذا وأن يقال يجوز لكل إنسان أن يتخذ يعني شيئا من فضة أو شيئا من ذهب. وكما تعلمون يا أخوان العبرة بماذا؟ العبرة بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وعلل بعلة منصوصة وقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أي لا تشابه الكفار. ثم قال المؤلف وعن أم سلمة هذه فائدة لكن نذكرها في هذا الحديث. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الشرب في إناء الفضة زاد مسلم الذهب الذي أن الشرب في إناء الذهب الفضة كبيرة من كبائر الذنوب لأن الكبيرة هي التي عادة يعني يذكر معها لفظ النار أو الحد أو الغضب أو اللعن. وهنا هل الحديث على ظاهره أو أن مآله إلى أن يحصل له هذا العذاب وهذا العقاب؟ نقول لا، الآن هو يشرب ماء لكنه شبه يعني نزول هذا الماء في جوفه أو شبه شبه ما يتجرعه من نار يوم القيامة بنزول الماء بجوفه أو العكس بنزول الماء في جوفه. وقوله في بطنه دليل على أن الإنسان ربما عذب جزء منه فقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وقوله نار جهنم هذه طبقة وعلم وطبقة من طبقات النار نعوذ بالله منها. استثنى العلماء من ذهب أو من فضة إن شاء بما ورد أن أحد الصحابة ويقال له عرفجة انقطع أنفه في بعض المعارك مع الكفار فاتخذ مكان أنفه أنف من فضة فأنتن عليه تغير ريحه فاستأذن صلى فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب هذا وهو لا بأس بذلك. أولا أن يتخذ سن من ذهب مو بزين يحط يلبس تلبيس هذا حرام ولكنه لأن الذهب هو الذي يبقى ولا يتغير يقول لا بأس أن يتخذ سنا من ذهب. أي حذر إذا توفي الإنسان وكان مثلا له سن ذهب أو له يعني معه أشياء ثمينة الذي خاتم ذهب فلا تبقى معه لأن هذا إهدار وتذر المال وإنما تؤخذ منه يؤخذ منه سن الذهب ويؤخذ ماذا ويؤخذ الخاتم وغير ذلك من الأشياء الثمينة ولا تترك معه. كيف؟ نعم صحيح يجوز للمسلم أن الرجل سيأتي الإشارة في موضوع آخر يجوز للرجل المسلم أن يتحلى بماذا أن يتحلى بالخاتم إذا كان من فضة هذا يأتي في باب إن شاء الله. والمسجد أكبر نقول تترك لكن إذا استطعنا أن نأخذ هذا السن من غير ما يتأثر بقية أسنانه نقول يؤخذ هذا السن الذهب. لا ما عليه على بشر ليس عليه على أول. قال المؤلف انكم صبر من اشرح بعد في حديث بعد يحتاج به ولا نأجل هذا الدرس القادم ها انتم عندهم يعني بشرايكم اخوان نشرح ولا نأجله ها يقول اخوان شنو متعب وقضى الغاز نأجله الدرس القادم الأخ سؤال جيد يقول هب أنه وجد الآن أشياء تقوم مقام الذهب وهي ليست إيش وليس الذهب نقول لا يجوز استخدام الذهب واضح ولا لا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وإذا وجدت العلة حكمنا بحكم وإذا انتفت قلنا لا يجوز